أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الكريمين. تحصل ما وصلنا إليه هو أن النهي في العبادة يكون داخلا في صدر الله، إنما يتعقب النهي إذا كان متعلقا بأمر مستقل وجودا وماهية عن العبادة ماهية ووجودا، ولكن مع إحراز الملازمة العرفية بين المنهيين وبين العباد. هذا المطلب بل ينبغي أن نتكلم فيه أنه بعض ما يكون النهي عن الأمر الأجنبي بالمطابقة نهيا عن العبادة بالالتزام، ونبحث هذا النهي الدال بالدلالة الكلامية يقتضي فساد العبادة أم لا، مع أن العبادة مستوفية لجميع أجزاء والشرائط وأوصاف، وأوصاف العبادة وأوصاف الأجزاء والشرائط العبادية كلها مستوفية، مع ذلك يكون هذا النهي دالا على الفساد أو لا؟ هذا إن ثم دليل نلتزم وإلا نرفض. لكن في المقام مطلبان للعلمين، أحدهما للمحقق نايني والآخر لسيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه. أما سيد العظم قدس الروم فأفاد على ما نسب إليه في كلمات مقرر بحثه الشريف، قالوا قال رضوان الله تعالى عليه أنه هذا العبادة التي يتعلق نهي بها، طبعا على تفسيرهم هم تعلق نهي، وهو نهي يتعلق بنفس العبادة مباشرة مع كونه عبادة، يكون عبادية تلك العبادة شأنية، وهذا هو المقصود، لا أن العبادة فعلية، لأن العبادية فعلية عبادة فعلية بل لا يتعقل نهيها عنها. هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه ماذا يعني بكلامه الشريف؟ هل يعني بشأنية يعني الأمر بهذه العبادة، الأمر العبادي هو متعطل في مرتبة الشأنية ولم يصل إلى مرتبة الفعلية أو التنجود، هذا يعني أو يعني شيء آخر؟ إن كان يعني هذا أن الأمر بالعبادة شأن، هذا فيه ملاحظات. أولا هذا مبني على القول بمراتب الحكم، وقلنا مرارا وتكرارا نحن نرفض مراتب الحكم، بل حسب تخيلنا القول بمراتب الحكم أمر غير معقول من أساسه، لا أنه لا دليل عليه بل ليس معقولا أساسا، مضافا إلى ما أكمنا من البراهين على أنه لا يمكن الإنسان بمراتب الحكم. هذه ملاحظة لكنها مبنية، لا يضر سيدنا العدم ولا ينفعنا في مكانه بل الإشكال على سيدنا العدم. الملاحظة الثانية أنه بل ما الذي يقول بمراتب الحكم سرع اثنين كما يقول سيد العدم أو أكثر ولي على اختلافه الأقوال، فإن كلهم ملتزمون بأن الآثار المتوقعة من الأمر أو النهي إنما تترتب بعد وصول ذلك الأمر والنهي إلى مرتبة الفعلية، ما لم يصل إلى مرتبة الفعلية لا يكون يترتب أي أثر من آثاره. فإذا التزمنا ذلك فإن دين العبادة الشأنية الناشئة من الأمر في مرتبة الشأنية هذا لا يكون له أي أثر، فهذا لا يدفع الإشكال المتوجه إلى سيدنا العدم من أنه ما قبل تعلق الأمر ليس عبادة، فكيف يتحقق في المقام بحث عن النهي المتعلق بالعبادة، لأن النهي تعلق بهذا الفعل الذي تعلق به الأمر على العبادية الشأنية وليست فعلية. هذه ملاحظة الثانية. ملاحظة أخرى أنه مع قطع نظر عن هاتين الملاحظتين ولكن نقول أنه لا يقصد فرضا لا يقصد بالعبادة الشأنية الأمر في مرتبة هذا. السيد الآدم لا يكون بمرتبة شأنية وإنما يكون مرتبة الإنشاء والفعلية فقط، والشأنية هذا من قول آخرين. كيف جاء هذا في كلام السيد الآدم رضوان الله تعالى عليه؟ ثم إن كان عبادية العبادة للمحبوبية فما معنى في العلم كونه محبوبا شأنا؟ المحب الحب إما موجود أو مفقود، الله إما يحب هذا الفعل أو لا يحبه، ليس له ليس للحب الشعني معنى معقول أنا أبدا. فإذا لم يكن له عمانا معقولا فكيف هذا تفسر عبادية الشعنية؟ فالفعل ولهذه معقولية رسول للفعل وليس هو فعل المولى كالأمر، حتى يكون محبوبية ليس فعل المولى، محبوبية فعل الوصف للفعل، فهذا لا يتعقل فيه شأنية إنما يتعقل فيه الوجود والعدم. وعفتت نظر عن هذه فماذا يعني بالعبادية شأنية؟ يعني إذا أتى به يحصل قربة من الله تعالى أو لا؟ إذا كنا لا يحصل فلا يكون عبادة، إذا كان يحصل فيكون عبادة بالفعل، فما معنى للعبادية الشأنية؟ هذا غير واضح من كلام المنسوب إلى سيدنا العظم قدس سره. هذا ما كان يتعلق بما نسب إلى سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه. وأما ما نسب إلى المحقق النعيمي في أدوى التقديرات يقول كبه منهي عنه كي يكون كبها فعليا وكي يكون كبها فاعليا. إذا كان الفعل مشتملا على ما يقتضي مبغوضية الفعل بما فيه من المضار وما فيه من النواقص ونحو ذلك، حينئذ يكون فعل نفسه مبغوضا، وقد لا يكون فعل فيه أي منقصة وأية عيب أية جهة عيب فيه، فالقبح الفعلي مفقود، وحينئذ يكون هذا قبحا فاعلا. والقبح الفاعلي هو أن يكون الفعل أن يكون الفاعل بما له من هذا القصد والإرادة هو عدم ليس مطيعا بل هو مخالف للمولى، بخلاف الفعل فعل بما هو فعل مشتمل على كافة الخصوصيات المطلوبة من العبد، فالفعل لا يكون مبغوضا بل يكون موقوبه والمبغوضية الفاعل. إذا قصرنا الشكل فكيف يتعقل أن العبد الذي هو في مقام المبغوضية من جهة ذاته لا يتمكن من قصد التقرب بالفعل الذي هو نهي عنه، مع أن الفعل أصل الفرض ليس مصبا للعبادية ونحو ذلك. فالنتيجة أنه ما أفاد المحقق نعيمي على ما نسب إليه في عدوى التقريرات من أنه كان يكون في العبادة في المنهي عن كبه فاعلي ولا كبه فعليا، هذا بل أيضا يكون يقتضي الفساد، هذا غير واضح جدا. فبعد فراغ عن كلام العلمين رضوان الله تعالى عليهما نعود إلى محل بحثنا، وهو قلنا إن النهي تعلق بأمر أجنبي قال العبادة عبادة دينية تماما لا اشتراك بينهما لا في الوجود ولا في المحيا. وكل ما إنه يشترط في إحراده النهي عن العبادة الملازمة عرفية، بمعنى أن العرف حينما يتصور عهدهما يتصور الآخر إذا، فيكون على هناك بين العبادة وبين ذلك الفعل الأتمي نحو إثبات. بل وبدون إحراز التلازم العرفي هذا لا تتحقق الدلالة العرفية، ولذلك هذا كنا في محلهنا ردا على المناطق الذين قالوا أو يشتم من كلمات بعضهم من أن الدلالة الإسلامية تابعة للزوم العقلي البعض، وإن لم يكن عرف يفهم ذلك جدا غير واضح. فعلى هذا الأساس ينبغي أن نبحث أن النهي عن الأمر الأجنبي، يعني هل هنا ما يترشى منه النهي الالتزامي بدلالة إسلامية عن العبادة، هل هذا يدل يقتضي الفساد أم لا يقتضي ولا يدل على الفساد؟ إحراز عن فساد وعد مبني على أن نخرج أنه كما أن النهي بدلالة المطابقية يكشف عن القبح الفعلي على في المنيع، كذلك بدلالة إسلامية أيضا يكشف عن قبح الفاعلية، وهذا ما نتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.